اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وثالثا، ان مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب. نقول ان الوجوب الغيري ان كان ثابتا، اي ان الشارع كما يجعل وجوبا نفسيا لذي المقدمة، يجعل وجوبا آخر إلا أنه غيري لنفس المقدمة. هذا معنى ما يقال الملازمة بين ذي المقدمة والمقدمة. فمعنى الملازمة وجود وجوبين مستقلين، بناء على هذا الوجوب الثابت للمقدمة، ما هي الخصائص التي يمتاز بها عن الوجوب النفسي؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هناك 4 خصائص. ذكرنا الخاصية الأولى، أنه ليس صالحا للمحركية المستقلة، فمن يتحرك للسفر ولا يريد الحج بل أراد التنزه العلاج، لا يستحق لا يثاب على أي شيء، لأن الشارع لم يجعل السفر بما هو سفر مطلوب، وإنما جعله للتوصل إلى ذي المقدمة. فلو تجرد هذا القيد، قيد التوصل، لم يصلح هذا السفر للمحركية المستقلة. أعني ليس المقصود محركية تكوينية ويستطيع أن يمشي، وإنما أقصد المحركية التشريعية. هل هذا السفر الذي لم يتوصل به إلى ذي المقدمة مطلوب شرعا أم لا؟ ليس مطلوبا شرعا. يترتب على هذا خاصية ثانية، أن الذي يأتي بالسفر ولا يريد الحج لا يستحق ثوابا. لماذا؟ لأنه لا يصلح للمحركية المستقلة، فكيف يؤتى الثواب عليه؟ الخاصية الثالثة اليوم ناخذها. الخاصية الثالثة، إن الذي يحصل مقدمة بطبيعة الحال سوف تفوت ذي المقدمة عليه. إن الذي لا يتخذ أي وسيلة للذهاب إلى الحج، أو الذي لا يتوضأ بناء على أن الوضوء مقدمة، سوف يحصل عصيان لذي المقدمة. فهل يستحق عقابين؟ عقاب على ترك المقدمة وعقاب آخر على ترك ذيها، أم هناك عقاب واحد هو أنه تارك لذي المقدمة؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا يتعدد العقاب، وإنما يستحق عقاب واحد هو تركه لذي المقدمة. لماذا عقاب واحد؟ يقول إن العقاب فرع فوات الملاك على المولى. من يسعى إلى تفويت الملاك فيستحق العقاب. يعني بالتعبير آخر، فرق بين عصيان الخطاب المجرد عن الملاك وبين عصيان الخطاب المشتمل على الملاك. نحن نسلم بناء أن الوجوب الغيري وجوب ثابت، بناء على ثبوت الملازمة هناك وجوب ثابت، إلا أن عصيان هذا الوجوب بما هو وجوب لا يستحق العقاب عليه، لأن المخالفة للوجوب المجردة عن الملاك لا يمثل نحو من عصيان للمولى. لأن الخطابات بما هي خطابات، لو تجردت عن الملاك لا قيمة لها، لأنها تصبح أمور اعتبارية، بخلاف من يعصي الخطاب المستمل على الملاك. وبكلمة أوضح، إن حكم العقل بلزوم الطاعة وحرمة المعصية، شنو موضوع هذه الحرمة؟ مخالفة الخطاب بما هو خطاب، أم الخطاب المستمل على الملاك؟ بالنتيجة الخطاب المستمل على الملاك. فأينما حصل العصيان لخطاب يشتمل على ملاك، فيحكم العقل باستحقاق العقاب، والعكس أيضا، أينما حصلت الطاعة لخطاب يشتمل على ملاك، العقل يحكم بإعطاء الثواب. أما مخالفة الخطاب بما هو خطاب أو إطاعة الخطاب بما هو خطاب، لا يستحق ثوابا ولا عقابا. إذا آمنا بهذه الكبرى الكلية، نأتي إلى مقامنا، الوجوب الغيري، هل يمثل خطابا مشتملا على ملاك أم هو خطاب مجرد عن الملاك؟ هو خطاب ماذا؟ مجرد عن الملاك، لأن الشارع المصلحة التي أرادها هي مصلحة في الحج نفسه، ولا توجد مصلحة بالمشي بما هو مشي، وإنما جعل المشي للتوصل ماذا؟ لامتثال ذي المقدمة. فالشارع أولا وبالذات ماذا أراد؟ أين المصلحة؟ المصلحة في الحج. أما المقدمة إنما أوجبها الشارع لا لأجل فيها ملاك، الملاك مستقر هناك، الشارع أوجب المقدمة للتوصل إلى التكليف الذي يشتمل على الملاك. أما أصل المقدمة بما هي مقدمة لا تشتمل على ملاك، ولا يريدها الشارع، إنما أرادها الشارع في طريق التوصل إلى ذيها. وعلى هذا الأساس، إذن الوجوب الغيري فقط هو بما هو وجوب ثابت ولكن مجرد عن الملاك، ومخالفة الخطابات المجردة عن الملاك لا تستحق عقابا من المولى، وبالتالي أيضا لا تستحق ثوابا، لأنها خالية ماذا؟ عن خالية عن مسألة الملاك، والملاك المستقل هو مجعول في ذي المقدمة، أما المقدمة لا يوجد فيها ملاكات مستقلة حتى تستحق الثواب، حتى بل للفاعل يستحق الثواب، إن مخالفة الوجوب الغيري.
شيخنا عفونا الله، مسألة المقدمة إذا قلنا أنه لا يوجد فيها ملاك، خب هذا مثل الذي يأتي مثلا من أبعد مكان إلى أبو عبد الله الحسين.
ها هذا طبعا، ها هسه العفو الشيخ، جيد، هذا حسب الآن هسه العبارة الكتاب هذا سي شيء، لكن هذا مو معنى، هذا مو معنى أنه إذا كانت المقدمات التي أتى بها شاقة، أشد أفضل الأعمال أحمزها، يعني أشقها، بعض المقدمات كالذي يأتي إلى الإمام الحسين من أماكن بعيدة وأتى بمقدمات صعبة جدا، فسوف يستحق الثواب، لكن كثرة الثواب الذي يستحق لا على أصل المقدمة بالمناسبة،
نعم على ذي المقدمة،
على ذي المقدمة، يعني بعبارة أخرى، يعني لو سوينا ميزان الكثرة والقلة، يكثر الثواب على ذي المقدمة لو كانت المقدمات تشتمل على مشقة وعلى صعوبة، وتقل الثواب على ذي المقدمة أيضا لو كانت المقدمات بسيطة وعادية يمكن يأتي بها كل شخص، فهي تؤثر من ناحية أخرى، من ناحية زيادة الثواب على ذي المقدمة، ذاك أشد الأعمال. طبعا أحمد فرق بين اللي هو بيته بين الحضرة شبر، وبين اللي يقطع مسافات طويلة حتى يصل، قطع الثواب يكون أكثر من ذلك، بس مع ذلك نتفق أن المقدمة امتثالها بما هي ليس فيها ثواب، ومعصيتها بما هي ليس فيها عقاب.
شفنا تبقى أنه مثل هذا اللي أتى ماشيا، أنه هذه المقدمات ليس عليها ثواب
بحد ذاتها أبد،
وإلا لو أتى رياء، أو مثل شخص مثل أتى مثل إلى كربلاء بنية التجارة، وهذا الطريق اللي قطعه كله أخوه ما عليه أجر،
ما عليه ثواب. نعم، هي بحد ذاتها نعم. يعني صحيح هي أكو رواية تعبر من مشى، بس الشيخ المظفر يقول لازم نرتكب التأويل به، من مشى له بكل خطوة، يقول مقصود أنه لأنه توصلك إلى ذي المقدمة بحد ذاتها ما بها.
نفس المقدمة هي مطلوبة، شو راح يصير الجوكين أو مستحق؟ المقدمه فيها
روايات
على انه استحباب المشي
وكذا، فهذا نفس ها شيخ المظفر هم يثير هالاشكال، يقول بناء اذا قلنا المشي بما هو واجب غيره، معناه هو مطلوب بحد ذاته، نعم. ان مخالفه الوجوب الغيري بترك المقدمه ليست موضوعا مستقلا باستحقاق العقاب، يعني العقل لا يحكم بان هذا يستحق العقاب. طبعا الذي لا ياتي المقدمه شنو يصير عنده؟ يترك ذيها بطبيعه الحال، اضافه الى ما يستحق من عقاب على مخالفه الوجوب النفسي. وذلك لان استحقاق العقاب هذا قانون كلي على مخالفه الواجب انما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ، عطف تفسيري، وملاكات تفوت بذلك بترك الواجب. من هنا الخطاب المجرد عن الملاك لا ثواب بإتيانه ولا عقاب بمعصية بتركه. وبجيت هاي كبرى، الصغرى شنو تقول؟ الوجوب الغيري فيه ملاك؟ تقول ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات سوى ما للواجب النفسي من ملاك، قطعا وبحد ذاته هبي ملاك، فلا معنى إذن لتعدد استحقاق العقاب، فقط عقاب واحد على ترك ذي المقدمة. ورابعا هذا بسيط، إن الوجوب الغيري يقول هل يتعلق بواقع المقدمة أم لا بد من إضافة قيد زائد على واقع المقدمة، وهذا القيد أن يؤتى بهذه المقدمة قربة إلى الله. يعني هل على المكلف إذا أراد أن يذهب إلى الحج أن يأتي بالسفر حتى لو تجرد عن قيد قصد القربة، أم لا بد أن يضم هذا القيد إلى المقدمة إضافة قيد قصد القربة؟ فهل المطلوب واقع المقدمة أم المطلوب واقع المقدمة مع ضم قصد القربة؟ السيد الشهيد يقول واضح، بما أن الوجوب الغيري هو ملاكه مقدمة المقدمات بصورة عامة لا يشترط فيها قصد القربة، يعني وبكلمة هي من الأمور التوصلية، عندنا أمر تعبدي وعندنا أمر توصلي، في التعبديات لا بد من أخذ قيد قصد القربة، في التوصليات لا يشترط كما تقدم، والمقدمة هي أمر توصلي يتوصل بها إلى ذيها، والواقع في الأمور التوصلية يكفي أن يأتي المكلف بالشيء حتى لو لم يضم إليه قصد القربة، فيكفي إذن الإتيان بواقع المقدمة حتى لو لم يحصل الضم إلى قصد القربة. من هنا يأتي إشكال، إذن كيف تقولون الوضوء يحتاج إلى قصد القربة، التيمم يحتاج إلى قصد القربة، غسل الجنابة يحتاج إلى قصد القربة؟ هذا ما ينافي هذه النقطة، راح يعالجوها هناك. يقول ورابعا أن الوجوب الغيري ملاكه المقدمية، وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة، يعني فقط تأتي بالسفر حتى لو لم تضم إلى السفر أي شيء، دون أن يؤخذ فيه في هذا الوجوب أي شيء إضافي. شيء إضافي شنو يعني؟ قصد القربة مثلا لا دخل له في حصول ذي المقدمة. إنه أنت لو جبت قصد القربة يعني على أساس قصد القربة تحصل ذي المقدمة؟ لا، من يأتي بواقع المقدمة يتوصل إلى ذي المقدمة. لذلك حتى لو تجردت المقدمة عن قصد القربة يحصل الذي، فحصول ذي المقدمة لا يتوقف على ضم قصد القربة. يقول دون أن يؤخذ فيها أي شيء إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال أمر المولى والتقرب بها نحوه تعالى هذا خارجا عن دائرة الوجوب الغيري من أمور التوصلية، لعدم دخل ذلك في حصول الواجب النفسي، إنما الواجب النفسي يحصل على واقع المقدمة. فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأي داء اتفق، فرض رياء سوى، يحقق الواجب الغيري ولا يتوقف الحج على وقوع هذا الطي بقصد قربي. وهذا معنى ما يقال إن الواجبات الغيرية توصلية، زين مقدمات غير الواجب. يقول الشيخ سيد كما الآن عرفنا مقدمات الواجب وهناك جملة من الخصوصيات، لا بد أن نبحث عن بقية الأحكام الأخرى، مقدمة المستحب مثلا عند القائلين بالملازمة، مقدمات المستحب نفس الطريق اللي موجود في مقدمات الواجب، بناء على الملازمة مقدمة المستحب تكون مستحبة، كيف أن مقدمة الواجب واجبة مقدمة المستحب مستحبة. أما بناء على المحرم والمكروه، شيء يقول مقدمات الحرام هي على قسمين، القسم الأول مقدمات إذا حصلت لا ينفك حصول الحرام جزما، سواء كانت هذه المقدمة هي العلة التامة في حصول الحرام أو كانت جزء العلة الأخير، هاي المقدمة تمثل الجزء الأخير من العلة التامة، يعني من وراها ماذا يحصل بعدها؟ يحصل الحرام. على هذا الضوء أن القائلين بالملازمة قالوا إن مقدمة الحرام بهذا النحو حرام، لأن الحرام لا مفر منه يحصل بها. يعني هسه هاي هواي لها أمثلة تدخل القضية، يعني باب سد الذرائع كما تعلمون، باب سد الذرائع احنا عندنا شيء محرم زين، اكو وسائل هي مباحة بحد ذاتها، اربع خمس وسائل مباحة بحد ذاتها، لكن هاي الوسيلة المباحة اذا قد توصلك الى الامر المحرم. اصحاب سد الذرائع شو يقولون؟ يقولون هاي الوسيلة ايش تتحول من مباحة الى ما الى محرمة. لاحظ، من ما دامت هذه الوسيلة المباحة بحد ذاتها توصل إلى المحرم فتكون ماذا؟ محرمة. هذا معنى حتم سد باب الذرائع. هذا نفس الكلام، إن بعض المقدمات هي بحد ذاتها خب مو محرمة، شراء السكين مثلا ليس أمر محرم، وفي قضية آدم عليه السلام ولا تقربا هذه الشجرة، أصل القرب ما بي مشكلة، لكن القرب قد يوصل إلى أكل اللي هو الممنوع. فإذا كانت هذه المقدمة توصل إلى الحرام جزما، يعني هي علة تامة حد ذاتها، أو هي تمثل الجزء الأخير من العلة التامة، هي مباحة أساسا تكون حرام. لماذا؟ لأن مقدمة الحرام حرام بناء على الملازمة. أما اللي يقول ماكو ملازمة لا، تبقى مقدمة مباحة. هذه القسم الثاني من المقدمات التي لا توصل إلى الحرام جزما، يعني يمكن أن ينفك بين حصولها وبين حصول الحرام، هو شيء محرم لكن هذه المقدمة ارتكابها لا يوصل إلى الحرام، كما يمثلون شراء السكين بحد ذاته لا يوصل إلى قتل الشخص، قد تستعمل مثلا السكين في مناسبات أخرى غير مسألة القتل، هذا ممكن أن ينفك عن الحرام. فالقائل بالملازمة لا يوصف هذه المقدمات بالحرام، لأنه على أساس حصولها لا يحصل الحرام جزما. مقدمات المكروه نفس الكلام، تارة لا ينفك المكروه من حصول هذه المقدمة وأخرى لا، مو بالضرورة إذا حصل يحصل المكروه، هو قطع المكروه دور إحنا على مقدماته. فإذا المقدمات الحرام تشتمل على تفصيل، وهكذا مقدمات المكروه بخلاف مقدمات الواجب والمستحب لا تشتمل على هذا التفصيل المذكور. يقول كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغير عند القائلين بالملازمة، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغير لنفس السبب هو الملازمة. وأما مقدمات الحرام فهي على قسمين، أحدهما ما لا ينفك عنه الحرام ويعتبر بمثابة إما علة تامة هاي المقدمة أو لا الجزء الأخير من العلة التامة. سيشهد ما أعرف هو مثال الشارع ما لقيت، يعني من يجون يمثلون أمثلة عرفية كإلقاء الورقة في النار، نفس الإلقاء لا ينفك عنه الإحراق إلا إذا بعد يصير معجزة مثل نبي الله إبراهيم، نفس الإلقاء إما علة تامة جيد أو جزء العلة إذا كانت الورقة مثلا غير مبتلة وقريبة فتحتاج جزء أخير وهو الإلقاء. على أي حال لا ينفك الإحراق من الإلقاء. هذا مثال ما له علاقة بالشرح، هذا مثال عرفي كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه الإحتراق. والقسم الآخر من المقدمات ما ينفك عنه الحرام وبالإمكان أن يوجد، ومع هذا يترك الحرام، لأن يعني الحرام قد يحصل بها وبغيرها، فهل تتصف بأنها محرمة؟ هي مقدمة مباحة بحد ذاتها ولا توصل إلى الحرام. يقول في القسم الأول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية بناء على الملازمة دون القسم الثاني. لماذا؟ لأن المطلوب في المحرمات ترك الحرام، هذه المقدمة هي حرام خلاص زين، وترك الحرام يتوقف على ما؟ على ترك القسم الأول من المقدمات ولا يتوقف على ترك القسم الثاني. القسم الثاني ترك حاصل على أي حال، لأن هذه المقدمة أوصلت أو لم توصل، ومقدمات المكروه كمقدمات الحرام. الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري، هل هناك ثمرة عملية لهذا البحث العريق القديم أم لا؟ هو هذا حال حال الأبحاث اللي ما لها أي ثمرة الأصولية قطعا. يعني النظرة الأولية خلو هذا البحث من أي ثمرة، رغم أن بعض الفقهاء يعني كما ينقل ظل يباحث هذا البحث بحث المقدمة ما يقارب 6 سنوات، والخلاصة أنه ما بأي ثمرة عملية. وينقل أكو شخص شيخ هو يدرس كفاية من شنو يدرس فطية قديما، هذا راح يتزوج انقطع عن الدرس فترة بعد تزوج ما جوز صراحة البلد همه. المهم إجا صاحبنا ورا فترة اللي قال شنو الأستاذ هم يحكي بحث المقدمات، يقول لك صار عصبي عليه، قال حتى راح نطلق وراح نخلف وبعدكم بالمقدمات. فهذا البحث يعني برمتي قد يقال لا ثمرة له، يعني ما فائدة هذا الوجوب المستقيل على المقدمة؟ شنو فائدة؟ يلا موجود شو تريد مني أنا؟ إن الوجوب له فائدتان. أي وجوب؟ كل وجوب يجعله الشارع يمتاز بفائدتين. الفائدة الأولى أن يحرك نحو المتعلق، بدل ما يدفعك المولى يخاطبك يحركك نحو المتعلق. ومن الواضح هذه الميزة موجودة في الواجب الغيري، قلنا أنه لا يصلح للمحركية المستقلة. الخاصية الثانية لكل وجوب على احتمال عدم التحرك يستحق العقاب، وعلى احتمال التحرك ماذا يستحق؟ الثواب. وقد قلنا الوجوب الغيري لا ثوابا ولا عقابا، إذن فما الفائدة من جعل وجوب غيري مستقل؟ هو لا يحرك ولا يعطيك ثواب، فيكون هذا البحث لغو وعديم الفائدة. الجماعة شنو؟ زعلوا، قالوا لازم نطلع فائدة. هسه مرة النذر يجيبونه، لو نذره مو لازم نرهم القضية، أو نحاول نصور شلون ما لون، لازم نصور لنا فائدة لهذا البحث. سيد الشهيد يقول أفضل ما يقال في تصوير الفائدة بهذا الصدد يذكر ثمرتين، يقول بكت يعني جبنا فائدة لهذا البحث. خلنا نقرأ سعي المقدمة. ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على الرغم من كونها من المسائل الأصولية العريقة، عريقة يعني قديمة في علم الأصول، قد وقع شيء من التحير لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية، وقد يبدو لأول نظرة أن ثمرتها إثبات الوجوب الغيري. يلا شو تريد بعد؟ هذا وجوب غيري، ثمرة مهمة بناء على الملازمة سوف يثبت وجوب غيري، هاي الثمرة، وهو حكم شرعي نستنبطه من الملازمة المذكورة. سيجي يقول ولكن الصحيح شنو؟ عدم صوابية هذه النظرة، لأن هذا الحكم الشرعي اللي تقولون نستفيد من الملازمة والذي يبحثه علم الفقه ويطلب من علم الأصول ذكر القواعد، لأن علم الأصول شنو فائدته؟ أن نذكر القواعد لاستخراج هذا الحكم الشرعي، إنما هو الحكم القابل للتحريك المولوي، هذا واحد. وثانيا تقع مخالفتهم موضوعا علما، لاستحقاق العقاب. وقد عرفت أن الوجوب الغير على تقدير ثبوتي ليست كذلك، يعني لا يصلح للتحريك ولا يصلح للعقاب، فهو لا يصلح أن يكون بنفسه ثمرة لهذه المسألة الأصولية. وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي. بس تصوير الثمرة يحتاج فد مثال، لا وقت ما عندنا خاف حتى لو يحضر الدرس. الحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
شكرا سعيد.